إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في ديوان أخينا الشيخ شيبان الهاجري وفقه الله ونفع به، لنتدارس وإياكم في المنظومة المسمات بمنظومة المنهج الحق للعلامة المفسر الفقيه الأصولي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة مع قصر أبياتها وقلة عددها فلم تتجاوز 70 بيت بل أقل من ذلك، لكنها مشتملة على ما يحتاج إليه الإنسان في باب الإيمان وفي باب مسائل الاعتقاد جمليا. وقد اشتملت هذه المنظومة على بيان المنهج الذي يجب على المسلم أن يتبعه في اعتقاده وفي فقهه وفي أخلاقه، وكذلك ذكر ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وتنزيه الله تبارك وتعالى ووجوب إثبات صفاته، ثم ثلث بمسائل الإيمان بالرسل، ثم ذكر المسائل المتعلقة بالاعتقاد ومن ضمن ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكر كذلك ما يتعلق بمسائل الإيمان باليوم الآخر ومسألة القدر، ثم ختم هذه الرسالة بوصايا جامعة مفيدة لسالك طريق الحق من الأمر بالتقوى والصبر والبر والإحسان. وكانت خاتمة الوصايا لزوم ذكر الله جل وعلا والثبات على المنهج الحق. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في مذاكرة ومدارسة هذه الأبيات المباركة ونحن في ليلة الثلاثاء 25 من شهر الله رجب عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة منهج الحق: منظومة في العقيدة والأخلاق. مقدمة: فيا سائل عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، تأمل هداك الله ما قد نظمته، تأمل من قد كان للحق يقصد. نقر بأن الله لا رب غيره، إله على العرش العظيم ممجد، ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد. فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد. تسبح الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد.
هذه المنظومة بداها رحمه الله وكأنها إجابة لسؤال سائل سأل عن المنهج الحق، فقال: فيا سائلا. ويا للنداء كما هو معلوم ينادى به البعيد والقريب، وقد يكون هذا الحرف لا يقصد به النداء ويؤتى به للتوجع، أو يقصد به الحكاية، فليس كل يا يكون نداء. فمثل قوله جل وعلا: يا موسى، هذا نداء، يا أيها الذين آمنوا. والتوجع يأتي في مثل قول الناس: وأسفا أو يا أسفا، كما في قول يعقوب وأسفا على يوسف. ويأتي أيضا يا من باب الحكاية، وليس فيه الاستغاثة ولا طلب النداء، كقول المصلي في صلاته السلام عليك يا أيها النبي. وهذا السائل لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأن المقصود هو كل طالب حق يريد أن يتعرف على المنهج الحق فنكره. وتنكير المنادى يدل على التعميم، يا سائلا يعني يا أي إنسان تسأل عن منهج الحق. وقوله المنهج، المنهج في اللغة اسم مصدر ويطلق على المكان وعلى الزمان، فتقول هذا منهجي أي طريقي، وهذا منهج حق أي طريق حق وإن لم تقصد به السلوك. ونهج فلان منهجا أي صار على طريق معين. وكلمة المنهج أعم من كلمة الاعتقاد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل اعتقاد منهج، وليس كل منهج يكون اعتقاد. والمنهج إذا أطلق فالمقصود به كيفية السير إلى الله تبارك وتعالى، وحينئذ يكون متضمنا لمعنى كيفية الاعتقاد، كيف نعتقد في الله عز وجل، ما هي أركان الإيمان بالله، كيف نعتقد الإيمان، ما هي أركان الإيمان. وأيضا يطلق ويراد به المصدر الذي منه نأخذ دلالة مسائل الاعتقاد. فالمنهج الحق إنما يستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويطلق المنهج ويراد به المسلك الذي سلكه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في باب التخلق وفي باب الفقه وفي باب الأخلاق وفي باب العبادات. ومنه قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا تسلكونه في التعبد. فعباداتنا في الصلاة، الصلاة مشروعة واجبة علينا وعلى من قبلنا، لكن كيفية الصلاة علينا لا يلزم أن تكون ككيفية الصلاة على من قبلنا، لا من حيث الهيئة التامة ولا من حيث العدد الخمس. وهكذا في الصوم وهكذا في الحج وفي غيرها من العبادات. قال عن منهج الحق، أضيف هذا المنهج إلى الحق لأن هناك مناهج باطلة وهي الطرق التي قال الله جل وعلا عنها في حق الكفار، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهناك مناهج أخرى شركية وكفرية وبدعية. من مناهج الكفار والمشركين ما نراه اليوم من منهج المغضوب عليهم وهم اليهود، ومن منهج الضالين وهم النصارى. فإن منهج المغضوب عليهم فرق الله جمعهم وشتت الله شملهم، هؤلاء منهجهم هو أنهم لا يهتمون بالعمل، اكتفوا بنقل الأسفار عن الأحبار دون تمعن ولا اعتبار، فصار حالهم كما قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، فاستحقوا غضب الله جل وعلا. وكذلك هناك مناهج بدعية وتوصف بأنها مناهج باطلة ومناهج منحرفة، وجاء وصف هذا في حديث عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا من على جنبتي الصراط، ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها داع يدعو. ثم يقول ابن مسعود تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل مفرقة وسبيل الله جامع. ولهذا كان من علامات المنهج الحق مع كونه حقا فإنه يكون جامعا لا مفرقا. قال يا سائلا عن منهج الحق، والحق في اللغة الشيء الثابت الموافق للواقع دليلا أو واقعيا. فنحن نقول القيامة حق، أي دل الدليل على ثبوته، وإذا وقع فنقول هذا هو اليوم الحق لكونه وقع كما أخبر الله جل وعلا. وفي القرآن وجاءت سكرة الموت بالحق. لماذا وصف ذلك بالحق؟ لأنه أخبر الله عنه فيقع كما أخبر. والمنهج الحق من باب إضافة الشيء إلى صفته، فالحق من صفات المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلامة هذا المنهج وكونه حق، علامة هذا المنهج وكونه حق هو دليله القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله وصف القرآن بالحق، ومن أسمائه جل وعلا الحق، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه حق كما في الحديث قال وشهد أن عيسى عبد الله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. قال فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعده. جملة يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد، هذه الجملة يصح أن يكون جملة حالية ويصح أن يكون صفة للمنهج الحق، أي سائل يسأل. لماذا يسأل؟ حال كونه يريد سلوك طريق القويم، سلوك طريق القوم حقا ويريد السعادة. ويصح أن يكون يبتغي سلوك طريق القوم صفة للمنهج الحق، فيريد أن يعرفها ليسلك هذا المسلك. والابتغاء هو إرادة لأجل العمل، الابتغاء بغيت كذا وأردت كذا وابتغيت كذا طلبته. يبتغي سلوك طريق القوم، والسلوك معناه السير الحثيث. سلك فلان مسلكا يعني صار سيرا حثيثا جادا، سلوك طريق القوم. وهذه من أوصاف المنهج الحق أنه سار عليه القوم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. ونحن مأمورون أن نقتدي بالرسل صلوات الله وسلامه عليه في جميع اعتقاداتنا وأعمالنا إلا ما كان مختصا بالرسل. وكذلك نحن مأمورون باتباع طريق الصحابة رضوان الله عليه، كما قال الله في محكم القرآن آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة رضوان الله عليه، وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذا الوعيد إنما ترتب على مخالفة طريق القوم وهم الصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم من القرن الثاني وهم التابعون، والثالث وهم تبع التابعين. ولذلك وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم خير القرون، فقال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء القوم الذين سلكوا هذا المسلك على رأسهم الخلفاء الراشدون، وقد وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم على الرشاد والهدى، كما في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فهم أهل رشاد يعني سداد في العمل، وأهل رشاء وأهل هداية يعني سداد في العلم. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم من حيث الجملة فإن إجماعهم حجة، ومن حيث الجملة هم حجة على من عداهم وعلى من بعدهم، ولذلك نحن مأمورون بالطريق باتباع طريقتهم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وهذا جاء منصوصا أيضا في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث جابر، في حديث أنس، في ذكر اختلاف هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن الناجية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا معنى طريق القوم. قال: يبتغي سلوك طريق القوم حقا، حقا يعني مقرا ومعترفا عاملا لينشده ويسير إليه ويعمل به ويسعد، أي يطلب ذلك يريد به السعادة. وعلى المسلم أن يعلم أن السعادة التامة في الإسلام التام، وبقدر ما ينقص في قلب العبد درجة الإيمان والإسلام ينقص سعادته الدنيوية والأخروية. ولذلك يقول جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وليس معنى السعادة أن يكون الإنسان غنيا فحسب، أو معافا فحسب، أو يكون أهل وجاهة ونحو ذلك. نعم هذه سعادات وقتية، لكن المقصود هنا بالسعادة السعادة الشعورية التي يراها المؤمن ويحس به في قلبه بطاعة الله جل وعلا. ثم قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته. تأمل يعني تفكر وتدبر، والتأمل التفكر في الشيء والتدبر فيه. وهداك الله من باب الدعاء لمن يقرأ هذا النظم، وطلب الهداية من أعظم أنواع الأدعية، سواء لأبنائك أو لنفسك أو لغيرك أو لطلابك. ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن ندعو بطلب الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتنا، فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية إذا أطلقت فيراد بها الأمران معا: هداية العلم وهداية العمل، هداية العلم وهداية العمل، سداد في العلم وسداد في العمل. لما نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني أرشدنا علما ووفقنا عملا. قال: تأمل هداك الله. ومعلوم أن الهداية المضافة إلى الله هي نوعان: هداية تعليم، فالله عز وجل علم ويعلم سبحانه وتعالى، فعلم آدم الأسماء كلها وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك كبيرا. وقال جل وعلا: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وأيضا هدانا هداية التوفيق والإلهام، هداية القلب الذي لا يملكها سواه جل وعلا. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من داخل في معاني اهدنا الصراط المستقيم. قال: تأمل هداك الله ما قد نظمته. النظم اسم من أسماء ما كان من الكلام على أوزان الشعر. قال: تأمل من قد كان للحق يقصد. من أوصاف الحنفاء أن من أعظم مقاصدهم في قلوبهم في نياتهم طلب الحق والعمل وفقه. من أعظم علامات الحنفاء أنهم ميالون إلى الحق، طالبون له، ثابتون عليه، لا يحيدون عنه. ولو كان الناس كلهم على الباطل فإنهم يثبتون على الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الأمة الحق ولو كنت وحدك، وقال الجماعة الحق ولو كنت وحدك. قال: تأمل من تأمل من قد كان للحق يقصد. ولنعلم أيها الإخوة أنه ما من عقيدة صحيحة وعلم صحيح إلا ويسبقه قصد صحيح. متى ما كانت المقاصد صحيحة سليمة كانت الأعمال صحيحة، متى ما كانت المقاصد ناقصة أو قاصرة أو سقيمة كانت الأعمال والوصول إلى الغايات قاصرة. قال: من قد كان للحق يقصد. ولا بد للمسلم أن يكون حنيفا، أي قاصدا للحق، كما أمرنا الله في محكم الكتاب، فقال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو الذي يعمل بالحق ويقصده ويعمل به ويعلمه. وقال جل وعلا: سماكم المسلمين من قبل، يعني إبراهيم عليه السلام، حنفاء غير مشركين به، أي طالبين للحق بعيدين عن الشرك الباطل. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالتوحيد، فقال: نقر بأن الله لا رب غيره. وأصل الإقرار هو في اللغة مساو للإيمان، فالإيمان في اللغة يساوي الإقرار، والإقرار يساوي الإيمان. والإقرار والإذعان بالحق والعمل وفقه. نقر يعني نؤمن، نعرف ونعلم ونعمل بأن الله لا رب غيره. الله سبحانه وتعالى لا رب غيره، سواء أقررنا أو لم نقر. لكن قول المؤمن آمنت بأن الله واحد ليس معناه أنه هو يجعل الله واحد. الله هو واحد، أنت آمنت ولا ما آمنت، لكن المقصود نقر بأن الله لا رب غيره، نقر من جهة أفعالنا، أي لا نصرف عباداتنا إلا له جل وعلا. لماذا لا نصرف عباداتنا إلا له؟ لأنه هو المعبود بحق. ولهذا قال بأن الله لا رب غيره. واسم الله من أعظم الأسماء، حتى قال سيبويا رحمه الله في كتابه الكتاب، قال: أعرف المعارف، الله أعرف المعارف، وهو أعظم أسماء الله عز وجل. وقال جمع من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو اسم الله، وقال بعض العلماء بل هو مركب من اسمين فأكثر: الله الحي القيوم، وقال بعضهم الله العلي العظيم، وقيل غير ذلك. نقر بأن الله لا رب غيره، وهذا هو تفسير لا إله إلا الله. تفسير لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. فجملة أن الله تضمن معنى العبادة، أي أن المعبود بحق هو الله لا رب غيره. فإن قال قائل: لماذا المعبود بحق هو الله؟ لأنه لا رب غيره، فالذي هو رب وحده هو الذي يستحق التأله وحده. وأصل التأله التعبد، ومن معاني الإله المحبوب، فالله جل وعلا المحبوب على ما أنعم، والمحبوب على كماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى. وكذلك هو سبحانه يعبد وحده لأنه الرب المنعم، لأنه المدبر سبحانه وتعالى. قال: لا رب غيره، والرب من أسماء الله جل وعلا، والرب من أسماء الله تبارك وتعالى. وقد جاء مفردا ومضافا، رب العالمين مضافا، وأيضا ربكم ورب آبائكم الأولين، والرب معرفا من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه الذي له الربوبية على الخلق. والربوبية عند الإطلاق يتضمن المعاني الأربعة المعروفة: الخلق والرزق والملك والتدبير. فمعنى لا رب غيره أي لا خالق غيره ولا رزاق غيره ولا مالك غيره ولا مدبر غيره. وهذه المعاني تتداخل وتتضمن يتضمن بعضها بعضا. قال إله على العرش العظيم ممجد، وهذا القدر إله على العرش العظيم ممجد كان بعض المشركين يعترف به، حتى جاء في شعر أمية هذا المعنى في إقراره أن الله عز وجل على العرش استوى، وهو منطوق القرآن الكريم في أكثر من سبعة آيات من سبع آيات. فقال جل وعلا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال هذا في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي غيرها من السور، وآخرها الحديث في سبع سور. وقال في طه الرحمن على العرش استوى. والاستواء معلوم أن معناه العلو والارتفاع. قال إله أي معبود. وبهذا نفسر ما جاء في سورة الأنعام في قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ومعنى إله يعني معبود. وكذلك جاء في غيرها من السور معنى إله يعني معبود، وهو سبحانه معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض. إذن إله معناه معبود، إله يعني معبود على العرش العظيم ممجد، والعرش سقف المخلوقات. والله جل وعلا خلق السماوات والأرض لا لتكنه ولا لتظله، فهو سبحانه أعظم من أن يحتاج إلى هذه الأشياء المحدثة المخلوقة، لكنه لما خلقها صارت نسبتها إليه دون، وهو جل وعلا فوق، كما قال جل وعلا عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. إله على العرش العظيم ممجد أي معظم، فهو سبحانه فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات تبارك وتعالى. أما السماوات والأرض فهذه يمكنه مخلوقة، تعالى الله عن أن يكون في شيء مخلوق سبحانه وتعالى. قال إله على العرش العظيم، والعرش يوصف بأنه عظيم، وذلك كما جاء في حديث ابن عباس وغيره ما العرش ما السماوات السبع والكرسي بالنسبة إلى العرش إلا كحلقة في فلا، أو قال كحبة خردل في يد أحد، ما يدل على عظمة العرش. والعرش جاء تفسير عن ابن عباس بأنه سرير الملك، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصححا حديث ابن عباس قال كالقبة للسماوات والأرض، يعني فوق المخلوقات كلها. وقد جاء وصف العرش بالعظمة في آخر سورة البروج في قوله جل وعلا ذو العرش المجيد، على قراءة الكسر في المجيد، فيكون المجيد صفة للعرش على هذه القراءة. والمجيد معناه العظيم، والممجد أن المعظم، إلا أن الفرق بين العظيم وبين الممجد، العظيم في الغالب إنما يطلق على صفة الذات، والممجد أعم فيشمل صفات الذات وصفات الأفعال. وهنا قال إله على العرش العظيم ممجد، يجوز أن في هذا البيت أن نقول إله على العرش العظيم صفة للعرش، ويجوز أن نقول إله على العرش العظيم ممجد، أي هو العظيم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يوصف بالعظم ويوصف بالكبرياء ويوصف بالقهار بالجبار بالمهيمن كما في محكم التنزيل. والممجد من أوصاف الله تبارك وتعالى، ممجد يعني معظم، وهو تفسير اسمه المجيد. ما معنى المجيد؟ ذو العرش المجيد بقراءة الرفع، المجيد يكون اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. والمجيد فعيل، فعيل بمعنى فاعل، أي يمجد ما شاء، فمجد محمدا صلى الله عليه وسلم وعظمه على العالمين، ومجد بعض الأفعال وحقر بعض الأفعال، فمجد التوحيد وحقر الشرك، ومجد العبادات الذكر وحقر الغفلة ونحو ذلك. وهو سبحانه مجيد بمعنى ممجد أي معظم، فهو سبحانه ذو مجد، ومعنى أنه ممجد يعني معظم في ذاته العلية. ويكفيك أن تعلم عظمة ذاته العلية ومجد ذاته العلية أنها ليست كالذوات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد، وهو ممجد في أسمائه سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى، وهو سبحانه ممجد في صفاته فله الصفات العليا، وهو سبحانه ممجد في أفعاله فلا أحد يفعل كفعله، لا أحد يخلق كخلقه، ولا يرزق كرزقه، ولا أحد له وصف كأوصافه تبارك وتعالى. ثم قال: ونشهد أن الله معبودنا الذي، وهذا البيت أو هذا النظم تفسير لشهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. وفي جميع الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ذكر الحمد وذكر التسبيح بنون الجمع، ولكن لم يأتي عنه صلوات ربي وسلامه عليه الشهادة بلفظ الجمع، يعني جاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه وبنون الجمع، لكن لم يأتي ونشهد، وإنما جاء وأشهد على سبيل الإفراد. وهنا قال ونشهد لا بأس أن يأتي بسبيل الجمع، وليس المقصود هنا نشهد تعظيم نفسه، وإنما المقصود هنا الإخبار عن شهادة المسلمين، ونشهد أي نحن المسلمون المقرون بالتوحيد أن الله معبودنا، أن مفتوحة بعد نشهد تفسير للشهادة. وأما إذا قلنا ونشهد إن الله معبودنا، فهنا نشهد يكون بمعنى القول، وليس هذا المراد، وإنما المراد هو الأول، ونشهد أن الله معبودنا، معبود هو الذي يعبد استحقاقا، وهو الذي يعبد تعظيما، وهو الذي يعبد تخصيصا. ولهذا قال المصنف: الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. فهذا حق من حقوقه علينا على سبيل الإخلاص، لا يجوز أن نصرف شيئا من العبادات لغيره، فكل عبادة فهو حق لله عز وجل. ومن هنا ندرك أن الواجبات الشرعية والمندوبات والمستحبات الشرعية لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. ويجمع هذا الكلام: العبادة حق الله، ولهذا جاء في القرآن الكريم: فاعبده واصطبر لعبادته. وجاء في القرآن الكريم: اعبدوا ربكم، واعبدوا فاعبده ونعبد، إياك نعبد ولا أعبد إلا الله عز وجل. هذا كله من باب تفسير معنى الإله. قال: الذي نخصصه بالحب، وهذا التخصيص دل عليه أسلوب الحصر في قولنا لا إله إلا الله، فإن جملة لا إله منفية، وإلا الله الاستثناء، فإذا جمعنا بين النفي والاستثناء يدل ذلك على الحصر، والمعنى لا يستحق العبادة أحد سواه، وهو منطوق القرآن في قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يرسل إلى قومه يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي تقديم المعمول في خبرنا في الفاتحة إياك نعبد أيضا دليل على التخصيص. فأدلة تخصيص العبادة لله عز وجل نصية وعقلية، أما دلالة العقل على ذلك فإن كل عاقل يعلم أن الذي هو خلق ورزق ويملك ويتصرف هو الذي يجب أن يعبد. أرأيتم لو أن إنسانا جلب سائقا وعمل له إقامة مع أنه ما خلق ولا صنع، وإنما فقط تصرف عليه تصرف المنفق وتصرف عليه تصرف المنعم وأعطاه الراتب،
ثم إذا به في آخر الشهر يكتشف أنه يعمل عند جاره ولا يعمل له شيئا، هل يعطيه شيء من الراتب؟ ألا يوبخه؟ ألا ينبهه؟ ثم يذكره المرة بعد المرة بعد المرة، وإلا بعد ذلك يقطع عنه كل عطاياه. ومن هنا ندرك أن قطع الرحمة عن المشركين هو عين العدل، ولذلك الله جل وعلا يرحم الكافر والمشرك في الدنيا، لكن إذا كان يوم القيامة فإن الله قال وكان بالمؤمنين رحيما، قال الذي تخصصه بالحب. وهنا ينبغي أن ننتبه يا إخوة أن العبادة إذا لم تكن مع الحب فهي صورية، العبادة إذا لم تكن مع الحب فهي شكلية، العبادة إذا لم تكن مع الحب فهي عادة. لماذا الناس اليوم لا يخشعون في صلواتهم؟ لماذا الناس اليوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما يعرفون الحب؟ لأن العبادة خلت عن الحب. لما تكون المحبة مصاحبة للعبادة فإن العابد يتفكر كيف يعبد، لا يتفكر كيف يتخلص. لكن إذا خلت العبادة عن الحب فإن العابد يتفكر كيف يتخلص من العبادة، متى ينتهي من العبادة. وهذا فرق عظيم بين عباداتنا وعبادات المحبين. فيا عبد الله فتش قلبك، هل تعبد الله حبا؟ هذه قضية مهمة. ترى من معاني أسماء الله الله المحبوب، المألوه المحبوب. ولذلك كان العرب تطلق كلمة التأله على التحبب، ولذلك كان الوله درجة من درجات الحب عند العرب. فالله جل وعلا يحب لجماله وجلاله وعظمته وسلطانه، فضلا عن نعمائه وآلائه وعطاياه علينا، أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، كيف لا يحب؟ إذا قمت للعبادة قم للعبادة حبا لله جل وعلا، فإذا اكتشفت هذا تعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى. ومن هنا تفهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، قال نخصصه بالحب ذلا ونفرده، أي نعبد الله حبا وذلا. وهذا من درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، خشوعهم بسبب علمهم بالله وحبهم له، والرغب والرهب الرجاء والخوف. نخصصه بالحب ذلا، فنحن نحب الله لما له من الجمال والجلال، ونذل له لعلمنا بأننا عبيد وأنه ربنا سبحانه وتعالى. ألا ترون العساكر والجند في المملكة لا يأمرهم المليك بأمر إلا ويفرحون بالأمر، ويقول أحدهم وزيرا كان أو مديرا والله نسعد بتنفيذ أوامر الملك أو الأمير أو الرئيس، يسعدون. فلماذا أنا وأنت لا نسعد بأوامر مليكنا تبارك وتعالى؟ يتذللون حتى يأمرهم هم دون غيرهم. فلما يأمرنا الله تبارك وتعالى يأمر المسلمين، فيجب علينا أن نذل ونظهر الذلة مع الاعتزاز. خصنا بالعبادة، أرأيت لو منعنا من أن نقف بين يديه خمس مرات ما كنا نستطيع أن نقف خمس مرات، أرأيت لو لم يشرع علينا صيام شهر رمضان ما كنا نستطيع أن نعبد في شهر رمضان، أرأيت لو لم يشرع لنا الحج ما كنا نستطيع أن نحج. فإذا لابد أن نخصصه بالحب ذلا، هذه المذلة هي مذلة العبد لسيده، مذلة العابد لمعبوده، مذلة المطيع لآمره، وهي في الحقيقة سبب لنيل المعزة. فبقدر مذلتك بين يدي الله تجد المعزة عند الله، وبقدر الأنفة عن طاعة الله تبعد عن جناب الله. فلنكن على ذكر من هذه الأمور نخصصه بالحب ذلا ونفرد أي نفرد الله جل وعلا بالعبادة. فهو الفرد في ذاته الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فيجب أن يفرد بالتعبد بالطاعة بالحاكمية بالتشريع، فنعلم أنه جل وعلا هو الذي له الحكم قدرا فيفعل فينا ما يشاء، وهو الذي له الحكم شرعا فيشرع ما يشاء، وهو الذي له حق الشرعة والتشريع، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للأنبياء من قبله إلا البلاغ، كما قال جل وعلا إن عليك إلا البلاغ. ثم قال فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد أو يقصد. فلله كل الحمد، تقديم الجار والمجرور من باب التعظيم، فاسم الله ينبغي أن يقدم، وأيضا يدل من الناحية البلاغية على الحصر، أي أن الحمد على وجه التمام والكمال حق الله تبارك وتعالى، وغيره يحمد لكن لا يحمد إلا مقيدا، فيثنى على فلان لشجاعته، وعلى فلان لكرمه، وعلى فلان لصدقه، ولكن لا نستطيع أن نحمد إنسانا على وجه الإطلاق ونصفه بأن له صفات الكمال المطلق، لا نستطيع، لأن صفات الكمال المطلق لا تكون إلا لله عز وجل. أي نعم هناك من البشر من نعطي الكمالات البشرية، ولكن ليس له فوق ذلك شيء من كمالات الألوهية ولا الربوبية، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأكملهم أولو العزم الخمس، وأكمل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم. فلله كل الحمد، ولذلك لما يقول المصلي الحمد لله رب العالمين، فكلمة أل في كلمة الحمد، حرف أل في كلمة الحمد هو بمعنى كل، أي كل الحمد لله عز وجل، أو هو بمعنى أل استغراق الجنسي، أي جميع المحامد حق الله جل وعلا. فلله كل الحمد، فهو محمود في ذاته، محمود في أسمائه، محمود في صفاته، محمود في أفعاله، محمود في تقديره، محمود في شرعه وشرعته تبارك وتعالى. قال فلله كل الحمد، والحمد معناه الثناء على الجميل بصفات الجمال والجلال، الثناء على الجميل بصفات الجلال والجمال، وسواء حمدته على خير أوصله إليك أو لم يصله إليك. وأما الشكر فهو الثناء على النعمة التي وصلت إليك، فالحمد أعم من الشكر من هذه الجهة، والشكر أخص من جهة النفس. فلله كل الحمد والمجد، وقد سبقا بينا معنى المجد يعني العظمة في صفات الرب تبارك وتعالى. والثناء، الثناء تكرار التعظيم لله عز وجل، قد جاء هذا في حديث أبي هريرة في المتفق عليه، قال الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، أي بين مجدي وعظمتي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي. ومعنى الثناء هنا تكرار المديح، تكرار المديح، والعرب تقول فلان أثنى على فلان، يعني كرر المديح في حقه بعد المديح. فمن أجل ذا، أي فمن أجل كون كل المحامد لله عز وجل، وكل المجد على وجه الإطلاق وعلى وجه الكمال، وكل الثناء لله عز وجل، كل إلى الله يقصد، أي لما له من العظمة والحمد والمجد، فالعابدون يقصدونه، الملائكة يسبحونه الليل والنهار لا يفترون، الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعبدون الله عز وجل، والصالحون يعبدون الله جل وعلا. ولذلك قال فمن أجل ذا كل، والتنوين هنا في كلمة كل أي كل عابد إلى الله يقصد. لماذا العابد إلى الله يقصد لا إلى غيره؟ لما علم من حمد الله عز وجل ومجده وعظمته تبارك وتعالى. يقصد يعني في نياته في باب أفعاله، فلا يقصد بعباداته غير وجه الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن المخلصين، قال لما ينفقون أو يتصدقون ماذا يفعلون؟ قال لا يطلبون من أحد شيئا إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. هذه من سمات القاصدين الذين يقصدون. لذلك أزل عن قلبك نظر الخلق واجعل على نفسك نظر الخالق تبارك وتعالى، وهذا سبيل من سبل إفراد القصد، إفراد القصد. ثم قال تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمل. تسبيح الله جل وعلا، تسبحه يعني تنزهه، ومعنى سبح يعني نزه. وقد جاء في القرآن على 5 أوجه: مصدرا سبحان الذي أسرى بعبده، ماضيا سبح لله ما في السماوات والأرض، مضارعا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، أمرا سبح اسم ربك الأعلى. ومعنى سبح أو يسبح أو سبح أو سبحانه معناه التنزيه عن كل ما يتصور من نقص أو يتخيل من نقص، أو مطلق التنزيه حتى الذي لا يتصور ولا يتخيل. فالله منزه عن كل نقص وعيب، تخيل ذلك أو لم يتخيل، تصور النقص أو لم يتصور، فالله منزه، فهو بكل شيء عليم. فكيف يتصور في علمه النقص وهو على كل شيء قدير؟ فكيف يتصور في قوته العجز وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم؟ فكيف يتصور في حياته وقيوميته النقص؟ فهو سبحانه تسبحه الأملاك. الأملاك يقصد به الملك، الملك والأملاك، يجمع كلمة الملك على أملاك. ولذلك في عرف الناس اليوم أملاك الدولة، يعني مملوكات الدولة، هذه من أملاكي أي من مملوكاتي، فالأملاك يعني المملوكات. وهذا النوع من التسبيح من المملوكات كلها إنما هو تسبيح قهري، فكل شيء يدل على تنزيه الله عز وجل، ومصداقه الفردي في قوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم قال آمرا قال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فلا يرى أي عيب، فحينئذ يسبح الله جل وعلا. يسبح الله إذا نظر في كل خلق، فكل شيء دليل على تنزيه الله عز وجل، هذا بمعنى التسبيح القهري. وأيضا كل شيء دليل على تسبيح الله عز وجل، وهذا دليل آياتي مرئي مشاهد في الكون. ويمكن أن يكون المقصود بكلمة الأملاك الملائكة، فالملائكة أيضا تجمع على أملاك، تسبحه الأملاك، فالملائكة يسبحون الله عز وجل الليل والنهار. قال والأرض، والأرض أيضا تسبح الله جل وعلا الليل والنهار، لقوله جل وعلا في سورة الإسراء وإن من شيء إلا يسبح بحمد، فدخل في ذلك الأملاك كلها بما في ذلك الأرض والسماء. ومما يؤكد على أن الأرض والسماء شاهدتان على تنزيه الله عز وجل أنهما قالتا أتينا طائعين، وذلك لكماله ومجده واستحقاقه للتنزيه سبحانه وتعالى. والأرض اسم جنس يطلق ويراد به أرضنا ويطلق ويراد به الأراضين السبع. وكذلك السماء اسم جنس يطلق به ويطلق ويراد به السماء الدنيا ويطلق ويراد به السماوات كلها. وهو كل ما علا، فالأرض كل ما سفل، والأرض والسماء كل ما علا. والأرض إما أن يقصد ويراد به أرض الدنيا وهو المعني هنا، أو يطلق ويراد به أرض الجنة كما في قول أهل الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. الألف واللام هناك للعهد، يعني أرض الجنة. قال: تسبح الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق، كل مضاف وجميع مضاف إليه. وتأكيد العموم بكلمة كل وجميع عطفا أو بالإضافة أسلوب معروف عند العرب لا سيما في الشعر، وأما في غير الشعر فهل هو بلاغة أو عي فيه خلاف بين البلاغيين. يعني هل أنت تقول كل جميع الخلق تكرر الكلام هكذا؟ هذا في كلام المنثور هل هو بلاغة أو لا فيه خلاف بين البلاغيين، والصواب أن تكراره على نفس الصيغة كل وجميع لا يصح، لكن على صيغة أخرى يصح، لقوله جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولم يقل جميعا فلم يحصل في الكلام تكرار. قال: وكل جميع الخلق. والخلق الألف واللام في الكلمة الخلق بمعنى المخلوق، أي الذي خلقه الله جل وعلا. والخلق له إطلاقان في القرآن لا بد من التنبه لهما. الأول بمعنى فعل الرب تبارك وتعالى، فهذا فعله وهذا وصفه تبارك وتعالى. والخلق بمعنى المخلوق، هذا مفعول الرب تبارك وتعالى وهو محدث أحدثه الله تبارك وتعالى. قال: حقا وتحمد، أي حقا بمعنى واقع، وتحمد أي تحمد الله جل وعلا. لكن هنا سؤال: لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول المسلم سبحان الله والحمد لله، هو لا يقول الحمد ولا يقول الشهادة ولا يقول التسبيح من باب القهر، وإنما يقوله من باب الاختيار. ولذلك الشهادة الاختيارية والتسبيح الاختياري والحمد الاختياري هذا الذي فيه الابتلاء، وهذا الذي عليه الحساب، وهذا الذي فيه الجزاء وحسن المآب. أما التسبيح القهري أو الشهادة القهرية حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون، أو قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، هذه الشهادة لا تنفع. كذلك التسبيح الاضطراري هذه لا تنفع. الذي عليه التكليف التسبيح الاختياري والحمد الاختياري والشهادة الاختيارية. هذا ما يتعلق بهذا القدر من النظم، نكتفي به إن شاء الله ونكمل في لقاء آخر. وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.